الرحيم. الحمد لله حق حمده، وصلى الله وسلم على أفضل أنبيائه وأشرف خلقه. ذكرنا في الدرس الماضي في فصل الرجوع في الهبة أربع مسائل خالف فيها الحنابلة الجمهور، فما هي هذه المسائل؟ نبدأ في الفصل الجديد. المسألة الأولى أنه يجب التعديل بين الأولاد في الهبة والعطية، والدليل حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وعموم الأدلة الآمرة بالعدل. والمسألة الثانية أن التعديل بين الأولاد يكون على سنن قسمة الميراث، وقال الجمهور يسوى بين الإناث والذكور. المسألة الثالثة، الرجوع. المسألة الثالثة أنه يجوز للأب أن يأخذ من مال ولده ما شاء ولو لغير حاجة، هذا من مفردات المذهب وخالف الجمهور. المسألة الرابعة أنه لا يجوز للولد مطالبة أبيه بدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولجميع المسلمين،
آمين.
فصل في تصرفات المريض بعطية أو نحوها.
فصل في تصرفات المريض بعطية أو نحوها، أو نحوها كالوقف والصدقة وإبراء المدين. وهذا الفصل بعض الفقهاء كالموفق في المغني وأظنه صنيع الشافعية يجعلونه من ضمن مباحث الوصايا، لأنه له علاقة، ولأن العطية فيه تأخذ في بعض مسائله تأخذ أحكام الوصية كما سيأتي. ولذا فإذا لم تجده في بعض كتب الفقه في هذا الموضع تجده في كتاب الوصايا كما فعل الخرقي رحمه الله، وعلى ضوئه شرح الموفق رحمه الله في المغني. تصرفات المريض، التصرفات تنقسم إلى قسمين، تصرفات الصحيح وتصرفات المريض. فتصرفات الصحيح أيضا تنقسم إلى قسمين، تصرفات منجزة وتصرفات موقوفة على الموت. فالتصرفات المنجزة كالصدقة والهبة في حال الصحة والإبراء والوقف، فهذه التصرفات إذا كانت في حال الصحة فهي من رأس المال، تكون من رأس المال، بمعنى أنه مهما تصرف في ماله ما لم يكن محجورا عليه فإن تصرفاته تكون صحيحة. فلو تصدق بكل ماله صح تصرفه، كما فعل أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه حينما تصدق بكل ماله، وتصدق عمر رضي الله عنه بشطر ماله. هذه تصرفات الصحيح المنجزة. والتصرفات الأخرى من تصرفات الصحة أن تكون غير منجزة، كالوصية وكالتدبير وكالعمرة، فهذه تكون من ثلث المال، تكون من ثلث المال بعد الموت. هذه تصرفات الصحيح. وقد نقل الموفق رحمه الله في المغني أن تصرفات الصحيح تكون من رأس المال، قال بلا خلاف إن نعلمه، يعني باتفاق الفقهاء أن تصرفات الصحيح تكون من رأس المال، معناه أن له أن يتصرف في كل ماله. النوع الثاني تصرفات المريض، تصرفات المريض، وهذا الذي عقد له المصنف هذا الفصل. والأصل في التصرف خاصة في القربات أن يكون في حال الصحة، وهو أفضل، التصرف بالقربة في حال الصحة أفضل منه في حال المرض وقبيل الموت، والتصرف المنجز القربة المنجزة أفضل من القربة المعلقة بموت كالوصية وكالتدبير للعبد ونحو ذلك. والدليل على ذلك أن الله عز وجل قال: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. فدلت الآية على أنه لو أنفق وهو في حال الصحة لكان أولى. وقوله من قبل أن يأتي أحدكم الموت، الموت الحقيقي أو علامات الموت. ويدل على ذلك أيضا ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الصدقة فقال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا يبقى أحدكم حتى إذا جاءه الموت قال لفلان كذا ولفلان كذا. فإذا لم يتصرف في حال الصحة وأجل التصرف إلى الموت إلى مرض إلى حال المرض، فهذا المرض ينقسم إلى ثلاثة أقسام وسيذكرها المصنف رحمه الله. المرض الأول هو المرض غير المخوف، غير المخوف. فمن تصرف في هذا المرض فتصرفه كتصرف الصحيح، بمعنى يكون من رأس المال، فلو تصرف بكل ماله جاز تصرفه، كأن يكون عنده صداع يسير أو ألم ضرس فتصرف في بعض ماله أو في كل ماله صح تصرفه، سواء تصرف بتصرف قربة بصدقة أو وقف أو نحو ذلك، أو تصرف ببيع أو شراء أو إجارة أو نحو ذلك ما لم يكن محجورا عليه. النوع الثاني المرض المخوف، وهو الذي يؤول غالبا إلى الوفاة إلى الموت. فالذي يتصرف في هذا المرض كمرض السرطان أجرنا الله وإياكم، الذي يتصرف في هذا المرض فتصرفه يأخذ حكم الوصية كما سيذكر المصنف رحمه الله، فكوصية. وكونه كوصية يترتب عليه أحكام أو بعض أحكام الوصية، وهي أحكام خمسة سنذكرها إن شاء الله عند كلام المصنف. النوع الثالث من أنواع المرض المرض الممتد، وهو المرض الذي يطول بصاحبه وقد يموت فيه وقد لا يموت. فهذا المرض ذكر المصنف رحمه الله الماتن والشارح أيضا إلى أنه إن ألزمه الفراش فهو كالمخوف، وإن لم يلزمه الفراش أي استطاع أن يذهب ويجيء معه فتصرفه فيه كتصرف الصحيح. إذا قلنا تصرفه تصرف مريض يعني لا يكون إلا بأحكام الوصية الخمسة التي سنذكرها إن شاء الله تعالى. نعم.
من مرضه غير مخوف،
من
مرضه غير مخوف،
مخوف يعني يخافه الناس، ومخيف يعني يخوف الناس، وبعضهم لا يفرق بينهما بين المخوف والمخيف. نعم.
كوجع ضرس وعين وصداع، أي وجع رأس يسير، فتصرفه لازم كتصرف الصحيح.
فتصرفه لازم كتصرف الصحيح، وهو من رأس المال. نعم. فلو أوقف ماله كله صح الوقف ولزم، لو قال أموالي وقف لله عز وجل، ولو كان عنده ورثة، ولو كان عنده ورثة، ولو مات بعد هذا التصرف مباشرة، لو قالها ثم حصل له حادث أو مرض مفاجئ أو سكتة قلبية ثم مات، فليس للورثة. لو جاءت الورثة إلى القاضي وقالوا تصرف ثم مات، فإذا أثبت الطب أنه تصرف وهو صحيح ولم يكن مريضا عند الموت، وعجز الورثة أن يأتوا ببينة أن تصرفه كان وهو مريض مرضا مخوفا، فإن تصرفه ينفذ ولو بكل المال ولو لم يبق للورثة شيئا. نعم.
ولو صار مخوفا ومات منه اعتبارا بحال.
هذا النوع الثاني. عفوا، ولو هنا إشارة إلى الخلاف. إلى الخلاف، أي ولو صار مخوفا، ولو صار هذا المرض آل به إلى الموت، آل به إلى الموت. نعم.
ومات منه اعتبارا بحال العطية، لأنه إذ ذلك في حكم الصحيح،
اعتبارا بحال العطية لا بحال الوفاة. نعم.
وإن كان المرض الذي اتصل به الموت مخوفا،
هذا النوع الثاني.
نعم. كبرسام، وهو بخار يرتقي إلى الرأس.
البرسام هو الأورام، أورام التي تحصل في الرأس، هذا اسمها، وهو ليس بعربي، اسمها في القديم. سيذكر الآن طائفة من الأمراض المخوفة التي تؤول غالبا إلى الوفاة. نعم.
وهو بخار يرتقي إلى الرأس ويؤثر في الدماغ فيختل عقل صاحبه، وذات الجنب،
وذات الجنب وهي سعال وألم وقروح في الرئة، وقد يكون معها حمى وارتفاع كبير في درجة الحرارة تؤول به إلى الموت، هذا أيضا مرض مخوف. نعم.
قرح بباطن الجنب ووجع قلب،
ووجع القلب كذلك غالبا إذا اضطرب القلب في القديم أنه يكون مؤدا إلى الوفاة. نعم.
ورئة لا تسكن حركتها، ودوام قيام،
ودوام القيام هو الإسهال المستمر خاصة إذا صاحبه دم، هذا غالبا يحصل للمريض منه جفاف ثم يتوفاه الله عز وجل. طبعا هذا كله في القديم، بعض هذه الأمراض اليوم تتدارك إذا مرض بها العبد، تداركه الأطباء بفضل الله عز وجل ومنته. نعم.
وهو المبطون الذي أصابه الإسهال ولا يمكنه إمساكه، ودوام رعاف لأنه يصفي الدم.
دوام الرعاف وهو نزول الدم من الأنف، هذا أيضا يحصل منه انتهاء للدم، والحياة إنما هي فيه، فإذا ذهب دمه مات.
وأول فالج، وهو داء معروف يرخي بعض البدن.
الفالج الذي يسمى اليوم بالشلل أو الجلطة، إذا حصل العبد ثم تصرف أثناء هذا المرض فتصرفه تصرف مريض، ستترتب عليه الأحكام التي سنذكرها بعد قليل. نعم.
وآخر السل بكسر السين، والحمى المطبقة، وحمى الربع،
وحمى الربع،
وحمى الربع،
حمى الربع هي حمى ارتفاع في درجة الحرارة تأتيه يوما ثم ترفيه يومين ثم تعود في الرابع، ثم تعود في الرابع، ثم ترفيه يومين ثم تعود في الرابع، هذه تسمى حمى الربع. ويذكر الأطباء أنها دلالة على اختلال أجهزة الجسم ولا يكاد يعيش العبد بعدها، فإذا حصلت له هذه الحمى فتصرف خلالها فتصرفه تصرف مريض يأخذ أحكام الوصية. يعني كل هذه الأمراض ستذكرها الذي ذكرها سيذكر في خاتمة الكلام أنها كوصية، أن تصرفه فيها كوصية. نعم.
وما قال طبيبان مسلمان عدلان أنه مخوف.
وما قال طبيبان، هنا ثلاثة قيود: القيد الأول أن يكون القائل طبيبا، والثاني أن يكون مسلمين، والثالث أن يكون عدلي. فأخرج بالطبيب من ليس بطبيب، فلو قال العامي هذا مرض مخوف فلا تنفذ تصرفات هذا المريض لا يقبل قوله. الوصف الثاني أو القيد الثاني أن يكون طبيبا، عفوا أن يكون اثنين، أن يكون اثنين فلا يقبل قول واحد، فلا بد من طبيبين، ولا بد أن يكونا مسلمين، ولا بد أن يكونا عدلين. فأخرج بالعدالة الفاسق، وبالمسلم الكافر، وبالطبيب غير الطبيب، وبالطبيب غير الطبيب. وهذه رواية في المذهب، وذهب بعض أهل العلم إلى أن شهادة الواحد كافية، شهادة الواحد كافية، واستدل على ذلك بفعل عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فإنه أخبره طبيب واحد بأنه حينما سقاه اللبن فخرج من أمعائه، فحينما أخبره أنه ميت في هذا المرض عهد بالخلافة وأمر وعين الستة من أهل الشورى رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والاشتراط الإسلام هذا أيضا رواية، والقول الآخر أنه يصح ولو من كافر، واستدل عليه بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه رضي أمانة الكافر في قصة إيش؟ الهجرة، حينما ارتضى عبد الله بن أريقط ارتضى أمانته ودله على الطريق وأمنه، فإذا أمن الكافر على الإخبار بحال المريض فإن قوله يكون مقبولا. وبعضهم يفرق بين أن يكون خبر الطبيب الكافر لأجل الدنيا فيقبل، وإن كان لأجل الدين فلا يقبل، بمعنى لو قالك الطبيب السجود يضر بك لا تأخذ بقوله حتى تتأكد من طبيب مسلم، لأنه قد يحسدك على هذا السجود ويمنعك منه لغير علة. والصحيح أن قوله معتبر، لأنهم يعني إذا كان أهل حذق في صنعته وغير متهم فإنه يقبل لما ذكر. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يستطبوا عند ابن كلدة وهو كافر، وكانوا يتداوون عنده. نعم.
فعطاياه كوصية،
عطايا من به البرسام وذات الجنب ووجع القلب، ومن شهد طبيبان أن مرضه مرض مخوف، فعطاياه كوصية. هذه الجملة يندرج تحتها خمسة أحكام. الحكم الأول أنه لا تجوز عطيته إلا في قدر الثلث وأقل من الثلث. الحكم الثاني أن عطيته لا تجوز لوارث، أنها لا تجوز لوارث، يعني إن كانت لوارث بطلت. إن أعطى وارثا أثناء هذه الأمراض بطلت العطية لأنها لوارث، بينما لو أعطى خلال الصحة وارثا صحت العطية. لو أعطى أولاده أو أعطى زوجاته صحت العطية عند الجمهور، ووجب وصحت العطية أيضا عند الحنابلة، ووجب التعديل إن كانت العطية لولد. الحكم الثالث أن العطية إذا كانت بأكثر من الثلث أو لوارث تجوز بإجازة الورثة. هذا من أحكام الوصية. الحكم الرابع أنه ترك الأفضل حينما أخر العطية إلى مرض الموت. وقلنا أن الأفضل أن تكون العطية في حال الصحة. الحكم الخامس أن العطايا إذا تعددت تزاحمت في الثلث. إذا تعددت العطايا يعني أعطى اثنين تزاحم في الثلث، فلو أعطاهما 10,000 وتركته 20,000 فقط أو 18,000، فثلث 18 كم؟ 6، فإنهما كل منهما يأخذ 3,000 فقط، يتزاحمان في الثلث، يعني لا يعطى أحدهما الأول ثم إن بقي للثاني شيء أو يحرم. فلو أعطى كل منهما 10,000 وثلث ماله 6 فقط، لو كان أعطى الأول ثم أعطى الثاني في حال الصحة لكانت العطية لمن؟ للأول على الترتيب، يعني في العطية يكون الحال على الترتيب. أما في الوصايا فإن الوصايا تتزاحم، لو أوصى لعدة أشخاص تزاحموا في الثلث، إن وفى الثلث للجميع فلا إشكال، إن لم يوفي فإنهم يأخذون بقدر عطاياهم كما يفعل في حال قضاء الدين فيما يسمى عند الحنابلة بالمحاصصة، يعني ينظر في نسبة حق كل منهم فيعطى على قدره. هذا الحكم من أحكام الوصايا. العطية أخذت حكم الوصية هنا أنها تتزاحم في الثلث. لو كانت العطية في حال الصحة لأعطي الأول فالأول، يعطى الأول، فإن بقي شيء أعطي الثاني. أما في الوصايا فلو أوصل الأول ثم بعد سنة أوصل الثاني ثم مات، فإن الموصى لهم أن الموصى لهما يتزاحمان في الثلث، فإن وفى لهما فبها ونعمة، إن لم يوفي فإنه يعطى كل منهما على قدر نسبة حقه. هذه خمسة أحكام تأخذ العطية فيها أحكام الوصية إذا وقعت العطية في مرض الموت المخوف، في المرض المخوف. أما إذا وقعت العطية في حال الصحة فلا تأخذ أحكام الوصية على أصلها. وسيذكر المصنف أيضا خمسة فوارق بين العطية والوصية في آخر هذا الفصل. نعم.
لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم، رواه ابن ماجه.
رواه ابن ماجه والدارقطني، والحافظ ابن حجر رحمه الله في تلخيص الحديث سكت عنه. وأصح منه ما روى مسلم رحمه الله أن رجلا أعتق ستة عبيد ليس له مال غيرهم، فاستدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم وجزأهم ثلاثة أجزاء، اثنان واثنان واثنان، ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين وأبقى أربعة، فالاثنان ثلث المال، فستة الأعبد هذه تركته، ثلثها اثنان منهم، فأعتق اثنين وأبقى أربعة، وهذا في صحيح مسلم. وأيضا يدل عليه حديث سعد بن أبي وقاص حينما زاره النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصحيحين ومن أحاديث العمدة، قال عليه الصلاة والسلام: الثلث والثلث كثير. والأولى للموصي وللمعطي إذا أعطى أن يلتزم بما هو أقل من الثلث، كما قال ابن عباس رضي الله عنه: وددت أن الناس غضوا عن الثلث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير. وأفضل من الثلث الخمس، أن يوصي بالخمس، والناس اليوم ينطلقون إلى الثلث مباشرة، وهو على خلاف الأولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنك إن تذر ورثتك أغنياء، ورثك سواء كانوا من الأبناء أو من غيرهم، والميراث لهم فيه صدقة وفيه صلة، أفضل من العطية للبعيد. ووجه اختيار الخمس أنه هو الذي اختاره ربنا سبحانه وتعالى له ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا اختيار فقه أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقال: رضيت بما رضي به ربي، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، لكن يجوز له إلى الثلث، يجوز له إلى الثلث من رأس المال. نعم.
ومن وقع الطاعون ببلده أو كان بين الصفين عند التحام حرب.
هذه التصرفات صحيح تلحق بتصرفات المريض المخوف، ليس مريضا هو، لكنه في حال قد يؤول به إلى الموت، إلى الوفاة، إلى الموت، فتصرفه في هذا الحال يكون كتصرف المريض مرض الموت، كأن يركب البحر، كأن يكون بين فئتين تقتتلان وكانت الفئتان متعادلتين، أو كان هو من ضمن الطائفة المقهورة المهزومة، فإن الموت منه قريب، فتصرفه في هذا الحال يكون كتصرف المريض مرض الموت. كذلك ما يقع من حوادث السيارات في زماننا، فهذه إصابات ليست مرض في أصلها، لكنها تؤول به أحيانا إلى الموت، فإذا تصرف أثناء هذا أو قبيل الحادث قال: أشهد أن كذا وكذا لي، يعني رأى ثعبان يهجم عليه أو أسدا، فقال لمن معه: اشهدوا أني أعطيت فلان كذا وكذا، فإنه لا يصح تصرفه إلا على وفق الوصية. نعم.
وكل من الطائفتين مكافئة للأخرى، وكان من المقهورة
أو كان أو
وكل من الطائفتين مكافئة للأخرى وكان من المقهورة
أو ما عندكم أو؟ أو صحيح أنه أو إما أن كانت متكافئتين أو كان هو من ضمن المقهورة فتصرفه يكون من ثلث المال. نعم.
أو كان في لجة البحر عند هيجانه أو قدم أو حبس لقتل
أو قدم أو حبس قدم للقتل قصاصا فتصرف في هذه الحال فهل تصرفه تصرف صحيح؟ هو صحيح في نفسه لكن حاله تؤول إلى الموت. الإمام الشافعي رحمه الله في قوله له قال لا الظاهر هو العفو أنه قد يحصل له عفو فتصرفه كتصرف الصحيح والصحيح أنه كتصرف المريض مرض الموت. ولذا من أكره على الموت فإنه ترفع عنه المؤاخذة إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان والإكراه يكون بالقتل وممن يستطيع فعله. فهذا يدل على أنه آل إلى هذا الحال الذي يؤدي به إلى الموت. نعم.
ومن أخذها الطلق حتى تنجو
ومن أخذها الطلق يعني النفاس فإذا بدأ بها الطلق فتصرفت فتصرفها لا يكون من رأس المال بل من الثلث لأنها قد تموت. طبعا اليوم الغالب في بعد الطلق الحياة ولا الموت؟ الحياة. وحتى في القديم الغالب هو الحياة يندر أن تموت المرأة في نفاسها لكنها من شدة خشيتها قد تتصرف تصرفا يضر بها أو يضر بورثتها فمنعت من هذا. ولذا عند مالك رحمه الله يجعل تصرفها من الثلث من بعد الشهر السادس وهو رواية في المذهب بعد أن تبدأ في الشهر السادس فتصرفها يأخذ تصرف المريض مرض الموت.
نعم. لا يلزم تبرعه لوارث بشيء ولا بما فوق الثلث ولو لأجنبي.
هذا تفريع على قوله كوصية ذكر حكمين وقد ذكرناهما فيما سبق.
نعم. إلا بإجازة الورثة لها إن مات فيه
يعني في هذا المرض. نعم.
كوصية لما تقدم لأن من توقع التلف من أولئك كتوقع المريض. نعم. وإن عوفي من ذلك فكصحيح في نفوذ عطاياه كلها لعدم المانع
كلها
لعدم المانع
عطاياه كلها. الله يفتح عليك. إذا عوفي من هذه الأمراض حتى لو كان مرضا مخوفا يعني أصابه السرطان ثم عفي منه فإنه يعود إلى تصرفات الصحيح. نعم.
ومن امتد مرضه بجذام
هذا النوع الثالث من امتد مرضه المرض غير المخوف المرض المخوف ومن امتد به المرض وقلنا هذا فيه تفصيل إن ألزمه الفراش فتصرفه كمريض المرض المخوف وإن لم يلزمه الفراش فكصحيح. نعم.
أو سلم في ابتدائه أو سلم في ابتدائه أو فالج في انتهائه ولم يقطعه بفراش.
نعم هذا القيد ولم يقطعه يعني لم يلزمه للفراش فتصرفه كالصحيح ومفهومه أنه إذا ألزمه الفراش فتصرفه كتصرف المريض مرض الموت. ولذا قال المصنف والعكس بالعكس يعني إذا ألزمه فالحكم عكس الحكم الأول. نعم.
فأعطاياه من كل ماله لأنه لا يخاف تعجيل الموت منه كالهرم.
نعم. كالهرم.
نعم. والعكس بأن لزم الفراش بالعكس فعطاياه كوصية لأنه مريض صاحب فراش يخشى منه التلف.
نعم.
ويعتبر الثلث عند موته
ويعتبر هذه جملة يعني مبتدأة ويعتبر الثلث عند الموت يعني هل يعتبر عند الوصية عند العطية أو عند الموت العبرة بحال الموت. فلو كان ماله عند العطية 90,000 وعند الموت بقي 30,000 فالثلث هو ثلث 30 وليس ثلث 90 التي أعطى وهي في ملكه. نعم.
لأنه وقت لزوم الوصايا واستحقاقها.
فالوصية لا تلزم، هذه من ما تفترق الوصية عن العطية، أن الوصية لا تلزم إلا بعد الموت. العطية لا، تقدم معنا في الدرس قبل الماضي إلى أنها تلزم بالقبض في الحياة. نعم.
وثبوت ولاية قبولها وردها. نعم. فإن ضاق ثلثه عن العطية والوصية قدمت العطية لأنها لازمة، ونماء العطية من القبول إلى الموت تبع لها.
نعم. لو أعطى عطية ثم نمت، أعطى ناقة ثم ولدت، فنماؤها تبع لها.
نعم. ومعارضة المريض بثمن المثل من رأس المال، والمحاباة كعطية.
المريض مرض الموت، معاطاته ومحاباته تأخذ حكم العطية، بمعنى وكذلك لو تزوج، يعني إنسان مرض مرضا مخوفا فتزوج، تزوج امرأة قد يريد بها أن يدخلها على الورثة لتأخذ من ماله، بدل أن يعطيها قال لو أعطيتها عطية أبطلوها، لأن عطية في مرض الموت، فيتزوجها ويعطيها مهر. إن كان مهرها مهر المثل صح النكاح واستحقت المهر وورثت عند أكثر أهل العلم، ورثت لأنها زوجة وهي داخلة في قوله عز وجل ولهن الربع مما تركتم، لأنها أصبحت زوجة واستحل الخلوة بها ولو كان مريضا مرضا مخوفا. وهذا بخلاف مسألة الطلاق، لو طلق في مرض الموت، لو طلق في مرض الموت فإنه يعامل بنقيض قصده فترث منه، لكن اختلفوا متى ترث، فمن الفقهاء من قال ترث مطلقا، ترث مطلقا ولو تزوجت بزوج آخر، وهذا مذهب المالكية، قالوا إن طلقها في مرض الموت إذا مات ترث منه، ولو تزوجت بشخص آخر ترث منه وترث من الآخر. وذهب الحنابلة رحمهم الله إلى أنها ترث ما لم تتزوج، ترث ما لم تتزوج، وذهب الحنفية إلى أنها ترث إن مات وهي في العدة، إن مات وهي في العدة. والشافعية قالوا لا ترث، لأنها صارت مطلقة وبانت منه فإنها ليست بزوجة فلا ترث. هذه أربعة مذاهب في الطلاق، فالجمهور يورثونها معاملة له بنقيض قصده، أما هنا فلا يعاملونه بنقيض قصده لأنها صارت زوجة، لكن يبطلون ما زاد عن مهر المثل. إذا كان المهر الذي ساقه لها مهر مثلها فلا إشكال، إن كان فيه زيادة فإنه يبطل فيما زاد عن الثلث.
نعم. وتفارق العطية الوصية في أربعة أشياء.
نعم. هذه المسألة ختم بها هذا الفصل وهذا الباب، والوصايا هي الباب الذي سيأتي بعد الوصايا، وأراد أن يذكر الفروق بين العطية والوصية. وفن الفروق من أحسن الفنون التي تعين طالب العلم في التفريق بين المسائل، ولماذا أعملت الشريعة هذا هنا ولم تعمله هنا، وهي من الفنون التي صنفت فيها مصنفات مثل الفروق للقرافي والأشباه والنظائر، نظائر المسائل في الأشباه والنظائر، السيوطي جعل كتابا خاصا في نظائر الأبواب، نظائر الأبواب يعني كالفروق بين البيع والإجارة، بين الإجارة والجعالة، بين الوصية والعطية، ما هي الفروق التي تكون بينها. فالمصنف هنا ذكر أربعة فروق وسنزيدها خامس حتى تقابل الخمسة في ما تقدم من الحديث في أن الوصية العطية تأخذ حكم الوصية في خمسة أحكام، أيضا نستطيع أن نقول أنها تفارقها في خمسة أحكام، وبعض مشايخنا يزيدها عن ذلك، لكنها خاصة، بعضها خاص بالتدبير والعتق، فنكتفي بهذه الفروق العامة. الفرق الأول
أنه يسوى بين المتقدم والمتأخر في الوصية،
في الوصية بخلاف العطية. في الوصايا إذا مات الموصي وجدنا أنه عام 30 أوصى لمحمد، وعام 35 أوصى لسعيد، يسوى بينهم في الوصية، كلاهما يدخل في الوصية، إن وفت الوصية للجميع وكانت الوصية لهما أقل من ثلث المال فلا إشكال، إن حصل أن الوصية لهما استغرقت أكثر من الثلث فإنه يحصل النقص على هذا وعلى هذا. أما العطية فلا، فإنها على الترتيب، إذا أعطى الأول يأخذ الأول، ثم إن بقي شيء للثاني وإلا لم يتبين أنه ليس له شيء. هذا الفرق الأول. نعم.
العلة
لا بس.
لأنها تبرع بعد الموت يوجد دفعة واحدة ويبدأ بالأول فالأول في العطية لوقوعها لازمة.
لوقوعها لازمة بمجرد الإعطاء والقبض. نعم.
والثاني أنه لا يملك الرجوع فيها
في العطية، يعني لا يملك الرجوع في العطية، بينما الوصية يملك الرجوع. يعني لو كتب وصيته أوصي لفلان بكذا أو أوصي للأوقاف بكذا ثم أراد بعد مدة أن يرجع، فله أن يرجع ويبطل الوصية، لأن الإنسان قد يندم، قد يكون ليس له ولد ثم يولد له ويريد أن يبطل وصيته فله، لكن العطية لا، لازمة بالقبض. أما الوصية فلازمة بالموت، إذا مات لزمت، إذا مات لزمت. ولزومها لا يعني أنها لا بد أن تدفع، لأن هناك حقوق قبلها. هناك حقوق خمسة مجموعة في قولهم تدوم، وهي تجهيزه، فلا بد أن يجهز، إن بقي شيء يعطى الموصى له، تجهيزه والدين إن كان عليه دين، ثم الوصية، ثم الميراث. فالورثة لا يأخذون إلا بعد إنفاذ الوصية وبعد قضاء الدين، والموصى له لا يأخذ إلا بعد التجهيز وبعد قضاء الدين، والمدين لا يأخذ إلا بعد التجهيز والدفن. فهذه حقوق مرتبة. فالعطية لازمة من حين الإعطاء، بينما الوصية لا تلزم وقد لا تنفذ إلا بعد الموت، ويملك الموصي أن يرجع في وصيته، بينما الهبة محرم الرجوع كما تقدم معنا، العائد في هبته كالكلب. نعم.
لأنها تقع لازمة في حق المعطي وتنتقل إلى المعطى في الحياة ولو كثرت، وإنما منع من التبرع بالزائد على الثلث لحق
الورثة. منع من التصرف الزائد لحق الورثة لا لحق المعطي. نعم.
بخلاف الوصية فإنه يملك الرجوع فيها.
نعم.
والثالث أن العطية يعتبر القبول لها عند وجودها،
يعتبر القبول، لا بد من قبول المعطى والقبض. لو ردها، هذا في رواية في المذهب، لا بد أن يقبل، لو قال لا أريد لم تجب ولم تلزم، وبعد القبول لا بد من القبض، بينما الوصية لا تشترط القبول، وله أن يمتنع بعد موت الموصي من قبضها.
نعم. لأنها تمليك في الحال بخلاف الوصية فإنها تمليك بعد الموت فاعتبر عند وجوده.
نعم.
والرابع أن العطية يثبت الملك فيها
بمجرد
إذن
حينئذ العطية بمجرد أن يعطي ثبت الملك، أما الوصية فلا، لأنها معلقة إلى ما بعد الموت،
أي عند قبولها كالهبة، لكن يكون مراعى،
يعني ملكا مراعى، يعني يثبت الملك لكن يثبت ملكا مراعا، يعني موقوفا على النظر، فينظر هل هذه العطية من أكثر من الثلث فيبطل ما زاد عن الثلث، هل هي لوارث فتبطل إن كانت لوارث، ونحو ذلك. نعم.
لأننا لا نعلم هل هو مرض الموت أو لا، ولا نعلم هل يستفيد مالا أو يتلف شيئا من ماله، فتوقفنا لنعلم عاقبة أمره، فإذا خرجت من الثلث تبين أن الملك كان ثابتا من حينه، وإلا فبقدره.
نعم.
والوصية بخلاف ذلك فلا تملك قبل الموت، لأنها تملك بعده فلا تتقدمه، وإذا ملك المريض من يعتق عليه بهبة.
قبل أن تذكر هذه المسألة الخامس، الفرق الخامس أن الوصية تجوز من المحجور عليه بخلاف العطية، المحجور عليه لأجل فلسه يمنع من التصرف في أمواله، لا يبيعها ولا يشتري، لأن أمواله حجر عليها لقضاء دينه، لكن لو أراد أن يوصي فله أن يوصي، لأن الوصية تثبت في ماله بعد الموت، أما العطية فهي حالة فلا تجوز أثناء الحجر حتى يفك الحجر، إما بقضاء دينه أو بحكم حاكم.
وإذا ملك المريض من يعتق عليه بهبة أو وصية،
وإذا ملك المريض، هذه خاتمة المسألة، إذا ملك المريض مرضا مخوفا من يعتق عليه بهبة أو وصية، يعني وهب له أبوه، أبوه عبد فوهب له، من ملك ذا رحم له محرم يعتق. من ملك أباه لو اشتراه أو وهب له وهو عبد يعتق مباشرة جبرا عليه ولو لم يرضى، لأنه لا يجوز له أن يملك أباه ولا أمه ولا ابنه ولا أخاه ولا أخته، فمن ملك ذا رحم محرم عتق عليه مباشرة. فلو أنه كان مريضا وعتق هذا، هل يحسن من الثلث أو من رأس المال؟ قال لا يحسن من رأس المال، لأن هذا العتق ليس من فعله هو، وإنما من حكم الشارع.
أو أقر أنه أعتق ابن عمه في صحته، عتق من رأس المال وورث
يعني ورث هذا المعتق، يعني يرث منه أبوه ويرث منه ابن عمه لو كان من الورثة، لأن الحرية حصلت قبل الموت، الحرية حصلت قبل الموت وزال المانع، ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاثة رق، فهذا الرق زال قبل الموت، لأنه عتق أثناء مرض الموهوب له. نعم.
لأنه حر حين موت موروث مورثه.
نعم. المورث. نعم.
لا مانع به، ولا يكون عتقهم وصية، ولو دبر ابن عمه.
التدبير أن يقول أنت حر عن دبر، أنت حر عن دبر، يعني إذا فارقت أنا الحياة وأدبرت عن الحياة فأنت حر. فإذا قال هذا لابن عمه فإنه سيعتق بمجرد موت المورث، فيصح العتق لكنه لا يرث، لأن الموت حصل وهو عبد. كذا قال
عتق ولم يرث،
ولم يرث. أي نعم، لا يرث لأن الموت حصل وهو لا زال عبد، بخلاف الأولى الحرية حصلت وهو حي والمورث حي. نعم.
وإن قال أنت حر آخر حياتي، عتق وورث.
إذا قال أنت حر آخر حياتي، فاللحظة الأخيرة من حياته صار حرا، فحينما فارق المورث الحياة تبين أن الذي قال له هذا القول أنه صار حرا وهو والمورث لا زال حي. أما لو جاءت الحرية بعد الموت فالموت حصل والمانع قائم وهو الرق، ففرق بين المسألتين، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. لا من جهة اللغة لا فرق، ذكرنا هذا في أول الباب. وبالمناسبة البخاري رحمه الله كتاب الصحيح هذا من أبرك الكتب، جعل كتابا مستقلا بالهبة اسمه كتاب الهبة، ذكر فيه قريب من 30 باب، وتحت كل باب حديث أو أحاديث، وفيه من الفقه في تراجمه، مجرد التراجم فيه لو فتحت فقط الفهارس ونظرت في التراجم تقول من أين جاء البخاري بهذا الفقه من الأحاديث التي ساقها في هذا، يعني الفقهاء رحمه الله يذكرون النصوص في الباب، مثل في كتاب الهبة يذكرون حديث النعمان رضي الله عنه وأرضاه، وهو عمدة في هذا الباب، لكن هو يأتي بأحاديث ما كنت تظن أنها في باب الهبة ثم يستنبط منها حكما، فهذا يعني كلام عرضي لأربطكم بهذا الكتاب العظيم. الهبة والعطية والهدية والصدقة بينها اشتراك، الفرق فقط في نيتها وفي نية الدافع. ففي الهدية تكون لحبيب، والعطية تكون لوارث ولغير وارث. وغني وفقير، كالهدية، لكن هدية غالبا تكون لحبيب، ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول تهادوا تحابوا، فهي لجلب المحبة. وكان إذا أهدي كان يأخذ الهدية ويجازي عليها بمثلها أو بأحسن منها، وهو من الحديث التي ترجم عليه البخاري رحمه الله. الصدقة تكون بقصد إيش؟ القربة، يعني بقصد المنفعة الأخروية. الهبة غالبا تكون بقصد جلب المحبة أو المنفعة الدنيوية، ولذلك يفرقون بين هبة الثواب وهبة غير الثواب. الهبة التي يريد الجزاء عليها، كان يهب غنيا يهدي لغني فهو لا يريد القربة، وإنما يريد هذا الغني أن يهدي إليه هدية أحسن منها. ولذا الحنفية رحمه الله يحملون قوله عز وجل وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها، قالوا هي الهدية، إذا أهدي لك فأهدي بهدية أحسن منها أو ردوها، يعني رد مثلها. يقولون لأن السلام لا يرد، لا يمكن أن ترد السلام الذي ألقي عليك. هذا وجه بعض المفسرين كالشوكاني رحمه الله في فتح القدير، يضعفه جدا ويستهجنه، لكنه ذكر في بعض كتب التفسير. فالهدية غالبا تكون لجلب المحبة أو جلب نفع، تكون يراد منها الثواب. العطية لا، قد تكون لذلك خاص كالصدقات، وقد تكون لمجرد البر بالأبناء أو الصلة لقريب ونحو ذلك. وأظن أن ذكرنا هذه الفروق في أول كتاب باب الهبة. فأنا ما أدري هل أجبت عن سؤالك أو لا. فحينما يقول الهبة هي العطية، هذا ما يسميه المناطقة التعريف باللفظ، الحد باللفظ. فالحدود ثلاثة: حد حقيقي، وحد بالرسم، وحد باللفظ. الحد الحقيقي هو الذي يجيب عن الماهية، ما هو كذا تقول هو كذا، ما هو الإنسان تقول حيوان ناطق. والحد بالماهية أن تذكر الفصل والجنس والفصل، تقول حيوان هذا جنس، فصل ناطق، فصلته عن جميع الحيوانات. هذا الحد بالحقيقي، الحد بالماهية. الحد بالرسم أن تذكر أوصافه، يقول عرف المسجد، تقول هو بناء مربع له مأذنة، هذا يسميه حد بالرسم، كأنك ترسمه. الحد باللفظ كما هنا الهبة هي العطية، الليث هو الأسد، هذا يسمى حد باللفظ، ليس بتحديد الماهية أو ذكر الجنس والفصل، وليس بذكر الأوصاف، وإنما يذكر بلفظ مقارب له. الهبة هي العطية، الليث هو الأسد، ونحو ذلك. فهذه الألفاظ التي تسمى الألفاظ المشتركة، ليست الألفاظ المشتركة أن يكون لفظا واحدا له أكثر من معنى، وإنما أكثر من لفظ لها معنى واحد، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.